الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من الحموية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. يعني ليس ثمة دليل يدل على مخالفة أدلة العلو، لا نصا بحيث يقول الله ليس في السماء، ولا ظاهرا بحيث يظهر منه أن الله ليس في السماء. فإذا كانت النصوص قد توافرت على أن الله في السماء ولم يأتي نص يخالفها، فكيف ترد هذه النصوص؟ ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. هذا قول أهل البدع بالنسبة إليه سواء في العلم، أما في الذات فهو على عرشه، ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. وهذا من أسوأ الأقوال، لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم. هذا هو العدم، هذا هو العدم بذاته. ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوها، كيف قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة اللهم اشهد؟ بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة، وأمثال ذلك كثير. يعني دليل على أنه يشير إلى السماء: اللهم يا من أنت في السماء اشهد على الذين في الأرض. إذن صفة العلو ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يأتي ما يرد هذا الثبوت لا نصا ولا ظاهرا، بل دل عليها العقل والفطرة والحس والشاهد. قال: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة أي المعطلة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ علمنا في الأمس معنى النص والظاهر، في أحد ما علم معنى النص والظاهر؟ النص دلالة اللفظ على المسألة صريحا، دخل زيد دون المسجد، هذا نص ولا ظاهر؟ نص. رمضان شهر الصيام، هذا نص ولا ظاهر؟ نص. الحج عرفة، نص. الله في السماء، نص. يعني لا يقبل أي تحريف. ما يأتي أقول لك الحج عرفة تقول لا لعله مزدلفة، ما في أي نص يعني كلام يخرج عن هذا. فهنا يقرر شيخ الإسلام أن العلو ثابت بالنص والظاهر، ثم هؤلاء يأتون وينفون العلو بغير نص ولا ظاهر، إنما هو الهوى، حتى يجيء أنباط الفرس. في بعضها أبناء، المراد به الأتباع، والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون الأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. هذا محال. يعني نترك دلالة القرآن ودلالة السنة ونذهب إلى دلالة يعني ما رواه اليهود والنصارى؟ هذا لا يكون. لأن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. يعني هذا من باب الإلزام. إذا كان المعطلة يزعمون أن الكتاب والسنة دلالته غير ظاهرة ولا هداية فيه، فترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن. ونحن نقول بأن دلالة الكتاب والسنة إلى الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، لأن الله أمرهم بالتعقل ولا يعقل، والتفكر ولا يتفكر فيه، وأنه هدى ولا هداية فيه، فيكون كتاب تعمية. نعوذ بالله من هذه اللوازم التي لو التزمها ذلك المعطل لكفر. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا إلا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريقة سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. فهل يقول هذا من شم رائحة العلم؟ نحن نقول: الله يعرف بالكتاب والسنة، كيف تعرف الله بالعقل؟ كيف تعرفه بالعقل وأنت لم تره ولم ترى مثيله ولم يحدثك من رآه عنه؟ نعم، قد يثبت لله الوجود بالتفكر والتعقل، لكن الصفات لا تثبت إلا بالكتاب والسنة. فما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه الله نفيناه، وما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبتناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن الله، وما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم نفيناه. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. من هم هؤلاء؟ المفوضة يذهبون إلى هذا المذهب، أكثرهم يقول: ما لم تثبته عقولكم فانفوه. والعقول قاصرة، العقول قاصرة فيما يجب لله، العقول قاصرة، لأن العقل مهما بلغ له حد. الآن يمكن أن تتصور كمالا بحد، لكن الله عز وجل له الكمال المطلق. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه، يعني بحيث أنك لا تعلم المعنى ولا تدري ولا تفهم، يعني سبحان الله، ما نعلم معنى رازق، ما نعلم معنى عليم، ما نعلم معنى سميع، ما نعلم معنى بصير، ما نعلم معنى قدير، ما نعلم معنى قوي، أعوذ بالله من الخذلان. ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه وما نفى قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلافي على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا. يعني كل واحد ينفي على كيفه ويثبت على كيفه، فيصير باب الأسماء والصفات باب اضطراب. لو كان الأمر إلى العقول سيصير باب الأسماء والصفات باب اضطراب، بعضهم يتوقف، بعضهم يثبت، بعضهم ينفي. لكن نحن نقول: باب الأسماء والصفات باب توقيفي. نعم. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. يعني هذا إلزام لهم، كأن الله يتكلم بهذا، يقول لهم: ما جاءكم في القرآن لا تأخذوا به، إنما امتحنتكم به، تعالى الله عن هذا القول، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة، الكلمات النابية التي لا يعلمها جماهير العرب، ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، أو أن تسكتوا عنهم مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. يفوض العلم إلى الله وينفي، كيف تنفي إذا كنت لا تعلم؟ أنت الله يعلم وغيرك يعلم وهو كل ذي علم عليم، لكن يفوض ثم ينفي، اضطراب. كيف تنفي شيء لا معنى له؟ إنما النفي لشيء له معنى مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين من قوله ثم هم هنا فريقان إلى قوله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، يعني هذا حقيقة واقعهم، اضطراب، اختلاف، حيرة، شك، ترك الأدلة الواضحة والذهاب إلى وحشي اللغة وإلى غريب الكلمات. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، يعني شيخ الإسلام الآن يلزم به فقط إلزام، ومع ذلك يقول قد رأيت من صرح به منهم واعترف، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، يعني يلزمهم هذا أن القرآن أنزله الله للتعمية لا للهداية، أنزله الله للإضلال لا للتعليم، أنه كتاب غواية لا كتاب هدى، لأنه غير معلوم المعنى، نعوذ بالله. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة، يعني من الهند، من الهندوس، والفلاسفة هم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذه الآية وإن كانت نزلت في المنافقين فكذلك يدخل فيها أهل البدع والضلال من الجهمية والرافضة والباطنية والمعتزلة من إليهم. الله عز وجل أمرنا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة، وهم يتحاكمون إلى العقول الجاهلة الحائرة، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، يعني إلى الإثبات، إثبات الصفات، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويذهبون إلى العقل وإلى المجاز وإلى رد خبر الآحاد وأن الظاهر غير مراد. هذه أربعة طواغيت يا أخوة، كتاب الصواعق المرسلة يتكلم عن هذه الأربعة الطواغيت من أوله إلى آخره، كتاب الصواعق المرسلة. الآن ما موجود منه إلا يعني أظن الربع، كتاب الصواعق المرسلة مفقود، الموجود منه الربع، لكن حفظه الله في مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي، فالعمد الآن على المختصر، لأن الكتاب الأصل مفقود إلا الربع. ما هي الأربعة الطواغيت التي تكلم عنها الكتاب؟ طاغوت المجاز، يقول الله بل يداه مبسوطتان قالوا مجاز على القدرة والنعمة، طاغوت المجاز، ويبقى وجه ربك قالوا الإحسان أو ذات ربك، غضب الله عليهم قالوا انتقم منهم، هذا طاغوت المجاز ردوا به الصفات. الطاغوت الثاني تقديم العقل على النقل، قالوا إذا تعارض العقل والنقل نقدم ماذا؟ العقل. لماذا؟ قالوا لأن الذي دلنا على صحة النقل هو العقل، فإذا تعارض مع النقل رددنا النقل وأثبتنا العقل. يقال لهم بما أن العقل قد دلكم على صحة النقل فيجب عليكم الأخذ بالنقل، ثم إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصحيح. وقد رد شيخ الإسلام على هذه المسألة بإحدى عشر مجلدا درء تعارض العقل والنقل، هذا هو الطاغوت الثاني، لابد أن تفهموا هذه الأربعة الطواغيت. الطاغوت الثالث أن الظاهر غير مراد، أن الظاهر غير مراد. تقول لهم قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا الظاهر غير مراد. إيش معنى الظاهر غير مراد؟ يعني هناك معنى باطن غير الظاهر. أأمنتم من في السماء يدل على العلو؟ قالوا لا، الظاهر غير مراد. يضع السماوات على إصبع، الظاهر غير مراد. يغضب، الظاهر غير مراد. يرضى، الظاهر غير مراد. يرحم، الظاهر غير مراد. وهكذا يحرفون الكلم عن مواضعه. الطاغوت الرابع رد خبر الآحاد، رد خبر الآحاد، وأن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها بالعقيدة. إذن هذه الأربع الطواغيت التي صار عليها المبتدعة قديما وحديثا في نفي الصفات. فإذا فهمت هذه الأربع الطواغيت أين وجدت الاستدلال بها، علمت أن الاستدلال بها باطل. مفهوم يا أخوة؟ فهذا هو السبيل الذي يتحاكم إليه هؤلاء، طواغيت وضلالات. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. هذا كلام غير صحيح. التوفيق أن نستسلم وأن ننقاد لدلالة الكتاب والسنة. أما تأتيلي للدلائل العقلية، الدلائل العقلية من عند من جاءت؟ ما وجدنا الاضطراب بين النقل والعقل إلا بعد أن ظهر الفلاسفة، وإلا القرون الثلاثة الأولى لم يكن عندهم اضطراب. زمن الصحابة، زمن التابعين، وزمن تابع التابعين لم يقع اضطراب بين العقل والنقل. لما جاء الفلاسفة وجاءوا بالعقليات المخالفة للعقل أصلا، عقليات مخالفة للعقل الصحيح، عند ذلك وقع الاضطراب. فإلا ما هناك اختلاف. الله عز وجل يقول أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون، أفلا تذكرون. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل، انظر إلى هذا القيد، ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم، مثل جهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريسي ومن إليهم. وهؤلاء أصلا أخذوا عقائدهم من اليهود، سندهم ينتهي إلى لبيد بن الأعصم اليهودي. لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يسلموا تسليما ظاهرا للكتاب والسنة. وقال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا الحكم خاص بالمسائل العلمية والعملية أو بهما، بجميع المسائل، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا اختلفنا نحن والجهمية نعود إلى الكتاب والسنة. من حكم له الكتاب والسنة فهو المصيب فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وقع منهم البغي والتجاوز. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني كل هذا الكلام الذي ينقله شيخ الإسلام هو عبارة عن استطراد، بعد أن بين طريقة السلف في إثبات العلو أراد أن يستطرد في رد فتنة القوم. فهذا هو القاعدة، القواعد هي هذه التي تأتي بعد ذكر الصفة، يعني بيان حال المبطلين وبيان حال الموحدين. فالقاعدة عند أهل السنة أن باب الصفات محكم، باب أسماء الصفات محكم توقيفي، جاء نصا وظاهرا على إثبات الصفة، بينما باب التعطيل والتمثيل غير محكم. لأنه مبني على العقول الفاسدة والآراء الكاسدة والمذاهب الردية. أول من قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة جهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت البيت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر، سيأتي إن شاء الله. وهذا السند يحفظ، الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان عن أبان بن عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم اليهودي. الجهم بن صفوان عن الجعد بن درهم عن بيان بن سمعان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم اليهودي. فديننا مأخوذ بسلسلة الرواة الأثبات الثقات، وهؤلاء دينهم عن النصراني واليهودي. إلى هنا بارك الله فيك.